لا بد أن نعرف التساوي والمعيار الشرعي. هذا لا يمكن، هذا ما يمكن أن تكيل الخبز أو تكيل الحريسة أو الكيس أو غير ذلك، هذه الأشياء ما يمكن تضبط معيارها الشرعي، فتقع في الربا، تقع في الربا. يعني قال وأصله بأصيله، يعني ما تبيع زيتون بزيت زيتون، زيتون لم يعصر بزيت زيتون قد عصر، أو تبيع عنب بعصير عنب. يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا لا يجوز، يعني لا بد من التساوي ولا يمكن التساوي. فعندك عنب عصرته بعنب لم يعصر، يقول المؤلف رحمه الله لا يجوز. زيتون ما عصر، الزيتون قد عصر، يقول المؤلف رحمه الله لا يجوز، لأن الجنس هنا متحد، الجنس الربوي متحد، والزيتون الزيتون هذا ربوي عند الحنابلة رحمهم الله، والعنب هذا ربوي لأنه مكين، العنب مكين فيكون ربويا. فعندما تبيع عنب بعصير عنب، عنب معصور، هذا ما يمكن أن يتحقق التساوي. فيقول المؤلف رحمه الله بأن هذا، يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا لا يجوز. وأيضا الزيتون، زيت الزيتون أيضا ربوي، يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا لا يجوز. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما سبق على قاعدته أن هذا جائز، يعني كونك تبيع زيتون زيت زيتون، يقول شيخ الإسلام لما عثر الآن تغير، تبيع ما في بأس، تبيع زيتون زيت زيتون، تبيع الصاع زيتون الصاعين زيت زيتون، عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا جائز ولا بأس به. قال وخالصه لمشوبه، خالصه لمشوبه، يعني عندنا بر خالص وبر مشروب بالشعير، فيه شعير، يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا لا يجوز، لأن وجود الشعير مع البر هذا يؤدي إلى إنقاص البر، وإذا نقص البر لم يحصل التساوي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل بمثل سواء بسواء، فلا يجوز. قال ورطبه بيابسه، ما يصح أن تبيع الرطب باليابس، مثال ذلك عنب الزبيب، ما يصح أن تبيع العنب بالزبيب، لأن الزبيب هذا لما جف ينقص، فلا بد أن تبيع صاع عنب صاع عنب، صاع زبيب صاع زبيب، يعني تبيع اليابس باليابس والرطب بالرطب، لكن تبيع عنب بعنب يابس هذا وقعت في الربا. وأيضا مثله أيضا تبيع تمر رطب بتمر يابس، ما يصح. عندك فصل تمر رطب الآن جديد بتمر يابس حويل، نقول هذا لا يجوز. ولهذا في حديث سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال عليه الصلاة والسلام أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال ويجوز بيع دقيقه بدقيقه، يعني عندك بر مطحون، البر مطحون هذا جائز، تبيع بر مطحون، البر مطحون هذا جائز ولا بأس به، دقيق بالدقيق. قال إذا استوي في النعومة، يعني استوي في النعومة ليس أحدهم مجروشا، قد يوجد عندنا حب طحن شيئا يسيرا بحيث أصبح جريشا، وعندنا حب طحن طحنا شديدا بحيث أصبح نائما طحينا، فلا تبادل الجريش بطحين، لا بد أن يتساوي في النعومة، تبادل حب بحب، تبادل الطحين بطحين هذا صحيح، أما تبادل حب بطحين أو جريش مجروش لم يطحن طحنا تاما تبادله بطحين، نقول هذا لا يجوز. قال ومطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه إذا استوي في النشاء، يعني ما في بأس بعد الخبز بخبز، خبز البر بخبز البر، الكيك من البر كيك من البر إذا تساويا في النشاء، وكذلك أيضا مطبوخه بمطبوخه، يقول المؤلف رحمه الله لأن هذا جائز ولا بأس به، لكن بعد الحب بخبز كما سبق لنا هذا لا يجوز، لا يجوز عند الحنابلة. وتقدم أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أن هذا جائز وأنه لا بأس به، ومن باب أولى عند شيخ الإسلام تبادل الخبز بخبز أو تبادل كيك بكيك، هذا جائز من باب أولى عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لكن مذهب ما تبادل طحين أو حب بخبز، يعني حب بر أو طحين بر بخبز بر، أو حب بر أو طحين بر بكيك أو هريسة من البر، هذا لا يجوز. لكن تبادل حب بر بكيك من الشعير أو بسويق من الشعير هذا جائز، لأنه لا يشترط، لا يشترط التساوي. عند أيضا لك أن تبادل خبز البر خبز بر، لكن لا بد أن يغلب على الظن أو نعلم أنهما تساويا في النجاسة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. فإذا كان أحدهما رطب أكثر رطوبة والآخر أكثر نشافا فإن هذا لا يجوز. وتقدم أن الشيخ الثاني يرى أن هذه الأشياء خرجت عن كونها ربويا. قال وعصيره بعصير، يعني عصير عنب عصير عنب، وعصير زيتون بعصير زيتون، وعصير سمسم بعصير سمسم إلى آخره. يقول المؤلف رحمه الله يجوز. ورطبه برطبه، يعني رطب صاع من التمر رطب، صاع من التمر رطب، صاع من العنب صاع من العنب إلى آخره. يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا جائز ولا بأس به. قال رحمه الله ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما. هذه المسألة تسميها العلماء رحمه الله مسألة مد عجوة، مسألة مد عجوة، ومسألة مد عجوة هذه بينها المؤلف رحمه الله. قال لا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما. فذكر المؤلف رحمه الله لمسألة مد عجوة صورتين، ذكر صورتين. الصورة الأولى، الصورة الأولى معه من غير جنسهما. العجوة هذا نوع من أنواع تمر المدينة، فعندما تبادل تمر تبادل مدا من التمر ومعه ريال بمدين من التمر، ها يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا لا يجوز. مد من التمر بمدين من التمر، المد الأول معه ريال والمد الثاني معه مد آخر من التمر، مد تمر بمد تمر، الثاني معه مد آخر من التمر، والمد الأول معه ريال. فيقول المؤلف رحمه الله بأن هذا مثلة مد عجوة ودرهم لا يجوز. مبادرة ربوي وهو تمر، تمر ربوي بجنسه بتمر آخر ومع أحدهما من غير جنسه، فعند الآن بدلنا تمر بتمر مع أحدهما ريالا، فنقول نقول بأن هذا لا يجوز وهو داخل في مسألة مد عجوة وجرها. ومن الأمثلة التي تعمل الآن التي يقع فيها بعض الناس عند مبادرة حلي، يذهب إلى الصائغ معه حلي، معه حلي قديم، يأخذ حلي جديد. ونحن كما تقدم لنا قلنا إذا استحد الجنس الربوي لا عبرة باختلاف النوع أو الجودة أو الرداءة أو القدم أو الجدة أو غير ذلك، فلا بد من التساوي يدا بيد مثلا لمثل. يأخذ حلي جديد ويعطي حلي قديم ويضيف دراهم. هنا الآن مبادلة ربوي بربوي ومع أحدهما من غير جنسهما، مع أحدهما من غير جنسهما، فهذا داخل في مسألة مد عجوة، داخل في مسألة مد عجوة. هذه الصورة الأولى. الصورة الأولى مبادلة ربوي بربوي مع أحدهما من غير جنسهما. الصورة الثانية مبادلة ربوي بربوي ومع كل منهما من غير جنسهما. عندك تمر بتمر، مع الأول ريال ومع الثاني ريال، أو مع الثاني مع الأول كتاب ومع الثاني كتاب. الآن بدلت ربوي بربوي ومع كل منهما من غير جنسهما. فيقول المؤلف رحمه الله لأن هذا لا يجوز. فذكر صورتين من صور مسألة مد عجوة. الصورة الأولى مع أحدهما، والصورة الثانية مع كل منهما. وقال المؤلف رحمه الله مبادرة ربوي، يؤخذ من ذلك أن المبادلة إذا كانت أنه لو بادل غير ربوي ما في بأس، لأنه لا نشترط التساوي. فعند يعني لو بادل ربوي بغير جنسه فإنه لا بأس، لأنه لا نشترط التساوي، لا نشترط التساوي. مثال ذلك مبادلة بر بشعير، بر بصاعي شعير، البر معه ريال والشعير ليس معه شيء، يعني اثبات الصاع بر بصاعي شعير، الصاع الاول من البر معه ريال. فعندك الان مبادله ربوي لكنه ليس من جنس اخر، فنقول هذا لا باس، يعني هذا لا بأس إن أصلا ما نشترط التساوي، سواء بدلت صاع بصاعين أو بعشرة، وضعت معه ريال أو عشرة أو كتاب أو شيء، وضعت مع الآخر ما شئت، هذا لا بأس به. المحذور في مسألة مدعجة ودرهم هي أن تبادل ربويا بجنسه، ومع أحدهما من غير جنسهما أو مع كل منهما من غير جنسهما، فإنه في هذه الحالة تكون دخلت في مسألة مدعجوة. ومسألة مدعجوة هذه جمهور العلم على أنها محرمة ولا تجوز، لأن تكون حيلة على ربا الفضل. وأيضا حيث قال ابن عبيد أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بقلادة فيها ذهب وخرز، ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا حتى تميز بينهم. الدنانير هل ذهب؟ الدنانير ذهب. الآن هذا الرجل اشترى هذه القلادة من الذهب فيها خرز، فيها خرز، تبادل الآن ذهب بذهب مع أحدهما من غير جنسهما، مع القلادة معها خرج، خرج، تبادل الآن ذهب بذهب والقلادة فيها خرج، الدنانير هذه ذهب والقلادة من ذهب وفيها خرج، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا حتى تميز بينهما، فتزن شوف وزن الدنانير كم ووزن الذهب هذا كم وتخرج الخرج، تخرج الخرج. فدل ذلك على أنه إذا بادل ربويا بربوي أو بجنسه أصح ومع أحدها من غير جنسهما أن هذا أنه لا يجوز. ما عند أبي حنيفة رحمه الله هذا جائز، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وقالوا بشرط التساوي، يعني عندما تبادل الذهب أو تمر التمر، فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول مجتمر مجتمر، المد الآخر مقابله الريال أو الدرهم الذي مع المد الأول، فإذا كان هذا يقابل هذا يقول بأن هذا جائز ولا بأس به. الصورة الثانية مد تمر ومعه ريال ومد تمر ومعه ريال، يقول بأن هذه جائز. والأحوط لذلك هو الأخذ بما دل عليه حديث فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه. فعندما يبادل الإنسان ربوي بجنسه، ربوي بجنسه، فلا بد أن يكون الذهب مثلا بمثل، أو التمر أو الشعير أو الفضة لا بد أن يكون مثلا بمثل، وأن لا يجعل مع أحدهما من غير جنسهما. فإذا أراد الإنسان أن يبادل ذهب بذهب لا بد، نقول بع الذهب الأول معك، الذهب الأول هذا بعه ثم اشتر ذهب آخر. أما تبادل ذهب بذهب وتزيد دراهم أو حتى تزيد دراهم مقابل الصنعة، هذه أيضا هذا لا يجوز. من ظاهر حديث عبادة، هذا وين رخص فيه بعض العلماء، لكن حديث عبادة ظاهر في ذلك، الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء، فكونك تاخذ الذهب من الصائغ مصنع وتعطيه ذهب جديد تقول هذه مئة ريال مقابل الصنعة، هذا لا يجوز. ظاهر حديث عبادة أن هذا كان سواء جديد ولا غير جديد، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، إلى أن قال النبي عليه السلام مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أرفع. فالطريقة الصحيحة نقول بيع الذهب اللي معك ثم اذهب واشتري ذهبا غيره. والإمام أحمد رحمه الله يقول الأولى إنه ما يشتري من الشخص الذي باع له، بل يبيع ثم بعد ذلك يبحث ويشتري من غيره، يشتري من غيره، فإذا لم يجد حاجته إلا عند هذا الذي باع عليه لا بأس، لكن الأولى والأحوط له ألا يشتري من باع عليه. قال يقول ألفنا عليه كرسيدة مدير سين واو صاد 405 أخرى. قال ولا ثمر بلا نوى بما فيه نوى، يعني يقول مؤلف رحمه الله لعل نقص على هذا بعض الناقل بعض نقص على هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول فضيلة الشيخ بعت ذهبا واستلمت الثمن على أقساط، فهل هذا جائز؟
هذا لا يجوز. يعني عندما تبيع ذهب لابد أن يكون يدا بيد مثلا بمثل، فالعلماء كما سيأتينا إن شاء الله في الصرف يعني القص الذي استلمته هذا صحيح فيما يقابله من الذهب، أما بقية البيع فهذا باطل ولا يجوز، هذا محرم ولا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بها.
يقول أحسن الله عليكم علة ربا الفضل ظاهرة، لكن ما علة ربا النسيئة؟
يعني قصده التأخير، تأخير القبض، تأخير القبض هذا يعني إذا كان في النقود وفي الذهب والفضة هذا ظاهر أيضا ظاهرة، يعني كونك تبيع ذهب أو تأخذ ذهب مؤخر هذا العلة فيه ظاهرة، لأن عدم القبض في المجلس هذا يؤدي إلى الشحنة والبغضة، لأن الأسعار ترتفع، الأسعار ترتفع وتزيد وإلى آخره، فأوجب الشارع أن تقبض في الحال. وكذلك أيضا علة ربا النسيئة أيضا في غيرها، هذه كان يفعلها الجاهلية، فيقولون تؤخر وتقضي أو تؤخر وتربي، يعني فمنع الشارع ذلك، نقول علته في ما يتعلق بالذهب والفضة وكذلك الأوراق النقدية هي ظاهرة، يكونك تأخر القبض هذا يؤدي إلى زيادة الأسعار ونقصها وهذا ظاهر.
يقول فضيلة الشيخ طلب مني شخص صرف 50 ريال فلم أجد معي سوى 47 ريالا فقال لي أعطنيها وقد سامحتك على الباقي سامحتكم وكذلك
هذا لا يجب 47 بعد الآن 50 47 لكل يقول أسقط أو وهب هذا كله وسيلة تحيل على مبادلة ربوي بربوي مع التفاضل لا عبرة بالرضا الذي يخالف الشرع.
يقول فضيلة الشيخ هل يجوز أخذ بضاعة فالمقصود من هذه البضاعة هي الجائزة وإذا تسلب هذه الجائزة هل هي حلال أو حرام؟ هل يجوز أخذ بضاعة والمقصود من هذه البضاعة هي الجائزة موجودة فيها؟
نعم، هو بالنسبة للجائزة إذا كان الإنسان اشتراها بثمن مثل ولم يزد في الثمن لأنه إذا زاد الثمن دخل في الميسر اشتراها بثمن مثل ومثل هذه السلع يحتاج إليها مثل هذا لو حصل على جائزة إنه لا بأس.
يقول فضيلة الشيخ عندي أخ لي وهو يعمل بالربا ويقع أحيانا في الغش أو الكذب فهل يجوز لي أن أخذ من ماله؟
نعم، العلماء رحمه الله قسموا المكاسب إلى قسمين، القسم الأول مكاسب أو نعم بالنسبة للكسب قسموا إلى قسمين، القسم الأول ما كان محرما من أجل كسبه أو لأجل كسبه، والقسم الثاني ما كان محرما لعينه أو لحق الغير. فإذا كان الشيء محرما لعينه كالميتة والخنزير أو لحق الغير لكونه مسروقا أو مختلسا أو مغصوبا فهذا ما يستفى منه، لكن ما كان محرما لكسبه كما لو كان يتعامل بالربا في الغش أو يبيع المحرمات ونحو ذلك فهذا قالوا يجوز أن يستقبل هديته ويجوز أن يأكل من طعامه، يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من طعام اليهود وقد أخبر أنهم يتعاملون بالربا، لكن إذا كان عدم الأكل عدم قبول الهدية ونحو ذلك هذا سيرجعه ويزجره عن تعامله بالربا أو بالغش أو ببيع المحرمات، فهذا ما يجوز بالتأكل لأنه الآن أصبح من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أما إذا كان لم يرجع ويزجره فهذا لا بأس.
والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم. وننتقل بكم الآن إلى الدرس العاشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله مزيدا في حمده، وصلى الله وسلم على نبيه وعبده وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان من بعده، أما بعد، فقال العلامة شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد الحجاوي المتوفى سنة 690 رحمه الله تعالى وغفر لنا ولشيخنا وللسامعين: ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى، ويباع النوى بتمر فيه نوى، ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف، ومرد الكيل لعرف المدينة والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه. فصل: ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا كالمكيلين والموزونين، وإن تفرقا قبل القبض بطل، وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنساء، وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء، ولا يجوز بيع الدين بالدين. فصل. ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض، والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل، وإن وجدها مغصوبة بطل، ومعيدة من جنسها أمسك أو رد. ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقا بدار إسلام أو حرب. باب بيع الأصول والثمار. إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف المسمورين والخابية المسكونة دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر أو منفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح، وإن باع أرضا ولم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها، وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى فربائع مبقى، وإن كان يجز أو يلقط مرارا فوصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، وإن اشترط المشتري ذلك صح.
فصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تقدم لنا في الدرس السابق شيء من أحكام الربا، وذكرنا أن من أحكام الربا شيئا من الضوابط المتعلقة بمسائله، فذكرنا من هذه الضوابط أنه إذا اتحد الجنس الربوي فإنه يشترط شرطان: الشرط الأول التساوي، والشرط الثاني الحلول والتقابض. وذكرنا أيضا من الضوابط أنه إذا اختلف الجنس الربوي واتحد العوضان في العلة في علة ربا الفضل فإننا نشترط شرطا واحدا وهو الحلول والتقاض، كما لو باع برا بشعير أو ذهبا ببر كما لو باع برا بشعير أو ذهبا بحديد ونحو ذلك، فإنه اختلف الجنس الربوي هنا لكن اتحد في العلة، فإذا اتحد في العلة فإننا نشترط شرطا واحدا فقط وهو الحلول والتقابض. الحلول والتقابض. وذكرنا في المثال كما لو باع برا بشعير أو باع حديدا بنحاس، باع حديدا بنحاس فإنه يشترط شرط واحد فقط وهو الحلول والتقابض. أما لو باع ذهبا بحديد فهذا يأتينا إن شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يشترط شيء، وإن كان يتحدان في العلة، يتحدان في العلة علة ربا الفضل وهي الوزن على المذهب، فعند مبادلة ذهب بحديد أو ذهب بنحاس إذا كان أحد العوضين نقدا فإنه يأتينا في كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يشترط شيء. وتقدم لنا أيضا من الضوابط أنه إذا اختلف الجنس الربوي ولم يتحدا في العلة أنه لا يشترط شيء، كما لو باع ذهبا ببر فالذهب ربوي والبر ربوي، لكن اختلف الجنس واختلفت العلة فلا نشترط شيئا. وتقدم أيضا لنا من الضوابط أن العلة إذا انتفت عن أحد العوضين أو كان كل من العوضين ليس ربويا فإنه لا يشترط شيء، كما لو باع ذهبا بثياب فالثياب انتفت العلة منه ووجدت العلة في الذهب فإنه لا يشترط شيء. وكذلك أيضا لو باع ثيابا بثياب أو باع خشبا بثياب ونحو ذلك، هنا الآن العلة انتفت من كل منهما فلا نشترط شيئا. ثم بعد ذلك تطرقنا لمسألة مد عجوة، وذكرنا ما ذكره المؤلف رحمه الله من صور هذه المسألة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويباع النوى بتمر فيه نوى ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف. فيقول المؤلف رحمه الله: يباع النوى بتمر فيه نوى، فالنوى المذهب ربوي، نوى التمر المذهب ربوي لأنه مكيل يكال. وتقدم لنا أنهم يرون أن العلة في الأصناف الأربعة هي الكيل، هي الكيل وإن كانت غير مطعومة. فالنوى هذا ربوي والتمر هذا ربوي. فيقول المؤلف رحمه الله: لا بأس أن تبيع نوى التمر بتمر فيه نوى، لأن النوى في التمر ليس مقصودا، ليس مقصودا، فيجوز لك أن تبيع نوى تمر بتمر. وهذا التمر العوض الثاني فيه نوى. فيقول المؤلف رحمه الله: لا بأس، لأن النوى هذا ليس مقصود، النوى الذي في التمر ليس مقصود، وإنما قصده هو التمر، فهذا جاء تابع، فلا يكون داخلا في مسألة مد عجوة ودرهم، ما دام أنه ليس مقصودا لا يكون داخلا في مسألة مد عجوة. وكذلك أيضا لو كان وكذلك أيضا من الأمثلة، لو باع برا ببر فيه شيء من حبات الشعير، فنقول هذا ليس داخلا في مسألة مد عجوة ودرهم، لأن الشعير الموجود في العوض الثاني البر هذا ليس مقصودا، فلا بأس أن يبيع برا في بر فيه شيء من الشعير، لأنه ليس مقصودا، فلا يكون داخلا في مسألة مد عجوة ودرهم كما سبق لنا. وأيضا كما سبق أن بينا أن مسألة مد عجوة إنما تكون في الربوي إذا بيع بجنسه، أما إذا كانت في غير الربوي أو كانت في ربوي بيع بغير جنسه فهذا لا بأس. مثلا لو بادل سيارة بسيارة أخرى ومعها كتاب مثلا أو معها دراهم مثلا، نقول هذا لا بأس، لأن السيارة ليست من الربويات، فهي ليست مكيلة ولا موزونة عند الحنابلة وعند شيخ الإسلام، ليست ثمنا وليست مطعومة مكيلة أو مطعومة موزونة، فالسيارات هذه ليست ربوية. أيضا لو بادل كتابا بكتاب آخر ومعه قلم هذا نقول لا بأس، لأن هذه ليست ربوية. كذلك أيضا لو بادل ربويا بربوي من غير جنسه لا يكون داخل مسألة مد عجوة أو درهم، بادل البر بدراهم فنقول لا بأس، حتى لو كان مع الدراهم كتاب آخر نقول هذا لا بأس به. قال: ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف. اللبن هذا ربوي لأنه مكيل، وأيضا عند شيخ الإسلام ربوي لأنه مكيل مطعوم. الصوف، الصوف على المذهب ربوي لأنه موزون، لكن عند شيخ الإسلام ليس ربويا لأنه ليس مطعوما، فالصوف على المذهب هذا ربوي واللبن ربوي. فإذا بادل لبنا وصوفا بشاة ذات لبن وصوف فنقول المؤلف رحمه الله بأن هذا لا بأس به، لأن اللبن والصوف في الشاة غير مقصود، المقصود هو الشاة، وأما اللبن والصوف ليس مقصودين، فلا يكون داخل في مسألة مد عجوة ودرهم التي سبق. قال: ومرد الوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما لا عرف له هناك جبر عرفه في موضع. تقدم لنا أننا تقدم لنا من الضوابط أننا إذا اشترطنا التساوي فلا بد أن يكون التساوي بالمعيار الشرعي، كيلا في المكيلات ووزنا في الموزونات. الآن المؤلف رحمه الله ذكر المرجع، يعني ما المرجع في هذه الأصناف بالنسبة لمعاييرها الشرعية، فالبر ما هو معياره الشرعي، والتمر ما هو معياره الشرعي، والبر والحديد على القول لأنه ربوي، ما هي معايير هذه الأشياء الشرعية لكي نضبطها بمعيارها الشرعي. فعندما نبادل تمرا بتمر تقدم أنه لا بد أن يكون التساوي بالمعيار الشرعي، والتمر مكيل لا بد أن يكون بالكيل، إما بالصاع أو بالمد أو بالقصيص أو بالوسط إلى آخره. إذا بادلنا ذهبا بذهب لا بد أن يكون بمعياره الشرعي، ومعياره الشرعي الوزن. كيف نعرف أن معيار البر هو الكيل وأن معيار الشعير هو الكيل إلى آخره؟ يقول المؤلف رحمه الله، شرع المؤلف رحمه الله في بيان ذلك، فقال: ومرد الوزن لعرف مكة والكيل لعرف المدينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: الميزان ميزان مكة والمكيال مكيال المدينة. وعلى هذا ما كان مكيلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فهو مكيل إلى يوم القيامة، ما تضبطه إلا بهذا، ما تضبطه إلا بهذا المعيار. فالبر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة مكيل، يبقى مكيلا إلى يوم القيامة. يعني إذا أردت أن تبادل برا ببر، عندما نشترط التساوي عند مبادلة ربوي بجنسه لا بد أن يكون بالمعيار الشرعي. أما إذا لم نشترط التساوي تبادل ربوي بغير جنسه فلا يشترط المعيار الشرعي، لأن يعني المعيار الشرعي إنما نحتاجه لكي نحقق التسوية، لكي نحقق التسوية. فعندما تبادل بر الشعير ما في بأس، أنت إن شئت أن تضبط هذه المبادرة بالوزن أو بالكيل أو بالجزاف أو حتى جزافا، لو بادلت صبرة بر كومة بر كومة شعير فهذا لا بأس به. فنقول المكيال مكيال المدينة، فما كان مكيلا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة مكيل إلى يوم القيامة، والبر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مكيل في المدينة، المدينة أهل المدينة يضبطونه بالكيل، الشعير أيضا مكيل عند أهل المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، التمر مكيل، الملح مكيل إلى آخره، والميزان ميزان أهل مكة، فما كان موزونا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل مكة فهو موزون إلى يوم القيامة، والذهب يوزن عند أهل مكة والفضة توزن عند أهل مكة إلى آخره. هذا بالنسبة نقول بالنسبة إذا أردنا أن نعرف معايير الأموال الربوية نقول المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة، فما كان مكيلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل المدينة فهو مكيل إلى يوم القيامة، لا بد أن تضبطه بذلك عندما نشترط التساوي، وما كان موزونا عند أهل مكة فهو موزون إلى يوم القيامة، لا بد أن تضبطه بذلك عندما نشترط التساوي. قال المؤلف رحمه الله: وما لا عرف له هناك، يعني إذا وجدت أشياء ليس لها عرف عند أهل المدينة وليس لها عرف عند أهل مكة، يقول المؤلف رحمه الله صبر عرفه في موضعه. فننظر إلى عيش الناس وإلى عرفهم، هل يضبطون هذه الأشياء بالكيل أو يضبطونها بالوزن، هل يضبطونها بالكيل أو يضبطونها بالوزن. فأصبح خلاصة المذهب أن المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة، وما لا عرف له هناك فإننا نضبطه بعرف بلده. وهذا كما أشرت لكم أننا لا نحتاج إلى المعيار الشرعي إلا عند اشتراط التساوي، ومتى نشترط التساوي؟ إذا بادلنا ربويا بجنسه. أما إذا بادلنا ربويا بغير جنسه لا نشترط التساوي، أو بادلنا ربوي بغير ربوي لا نشترط التساوي، ما نحتاج إلى المعيار الشرعي. أو أصلا بادلنا ربوي بدلنا غير ربوي بغير ربوي ما نحتاج إلى المعيار الشرعي. الرأي الثاني في هذه المسألة، قالوا الرأي الثاني أنا نرجع إلى العرف، نرجع إلى العرف إلا في الأصناف الستة التي نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يرجع إلى العرف إلا في الأصناف الستة التي نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام، فالبر والتمر والشعير والملح هذه مكيلات، والذهب والفضة هذه موزنات، مع ذلك ينظر إلى أعراف الناس، ينظر إلى أعراف الناس. والرأي الثالث أننا نرجع إلى العرف مطلقا في كل شيء، فما تعارف الناس عليه أنه مكيل فهو مكيل، وما تعارفوا على أنه موزون فهو موزون إلى آخره، قالوا نرجع إلى العرف مطلقا. والأقرب في ذلك ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو المذهب لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة والميزان ميزان مكة. قال رحمه الله
هناك أشياء ذكرها الحنابلة رحمه الله عندما فرعوا، قالوا بأن كل مائع فهو مكيل، كل مائع يقولون بأنه مكيل. فاللبن يضبط بالكي، عندما تبادل لبن بقر بلبن بقر لا بد أن تضبطه بالكي بالصاع أو بالمج، لو ضبطته بالوزن ما يصح، يعني 5 كيلو لبن من البقر هذا لا يصح، يعني ضبطته بالوزن لا بد أن تضبطه بالكي. لكن لو بادلت بقر لبن بقر بلبن إبل، نحتاج إلى المعيار هنا أو لا نحتاج؟ لا نحتاج إلى المعيار، لأنه الآن اختلف الجنس الربوي، فتقدم لنا أن لبن الإبل جنس ولبن البقر جنس، ما نحتاج إلى المعيار الشرعي. أضبطه بالكيل، أضبطه بالوزن، بيعه جزافا، حتى لو بيع جزاف ما في بأس. تبيع مثلا هذا الإناء فيه لبن بقر، بهذا الإناء أصغر أكبر فيه لبن إبل، هذا لبن. فهم قالوا كل مائع مكيل، يدخل في ذلك اللبن، يدخل في ذلك الدهن، يدخل في ذلك العسل، يدخل في ذلك عصير العنب، إذا قلنا بأنه ربوي يدخل في ذلك عصير الزيتون، عصير السمسم إلى آخره، قالوا بأن كل مائع مكيل. كذلك أيضا قالوا فيما يتعلق بالشعر والصوف والحرير على القول بأنها ربوية، هذه الأشياء الشعر والصوف والقطن والحرير إلى آخره، قالوا بأن هذه الأشياء كلها موزونة، هذه الأشياء كلها موزونة. فالشعر تضبطه بالوزن، عندما تبادل الشعر بشعر، قطن بقطن، حرير بحرير، هذه إذا قلنا بأنها ربوية على المذهب لا بد أن يكون ذلك بالوزن. كذلك أيضا الحديد والبصاص والنحاس إلى آخره، هذه كلها موزونة. كذلك أيضا الحبوب، سائر الحبوب هذه كلها مكيلة. قال رحمه الله: ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا. النسيئة في اللغة التأخير، وأما في الاصطلاح فهو تأخير القبض في أحد الربويين المتفقين في علة ربا الفضل، تأخير القبض في أحد الربويين اللذين اتفقا في علة ربا الفضل. مثال ذلك عندما تبادل بر بشعير، لا نشترط التساوي هنا لخلاف الجنس الربع الربوي، لكن نشترط أن يكون يدا بيد لاتفاقهما في العلة، والعلة المذهب أن كل منهما مكيل، أن كل منهما مكيل. فبر بشعير هذا لا نشترط إلا شرطا واحدا، وهو الحلول والقبض. كذلك أيضا حديد بنحاس اتفقا في العلة على المشهور المذهب الإمام أحمد، وهي الوزن. فعندما تبادل حديد بنحاس لا بد أن يكون ذلك يدا بيد، ولا نشترط التساوي، فيجوز التفاضل. قال المؤلف رحمه الله: ليس أحدهما نقدا، فإن كان أحدهما نقدا فلا نشترط شيء، وهذا تقدم الإشارة له. فمثلا عندنا ذهب بحديد، الذهب موزون على المذهب، يعني علته الوزن، الحديد علته الوزن، هل نشترط التساوي؟ يقول المؤلف رحمه الله: لا نشترط التساوي، أو تقدم لنا أنه لا يشترط التساوي لأنه اختلف الجنس الربوي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم. لكن أيضا قال المؤلف رحمه الله: لا نشترط التقابض، الحلو التقابض. الأصل أن الربويين إذا اتفقا في علة ربا الفضل واختلفا في الجنس أننا نشترط التقابض، الحلو التقابض، هذا الأصل. الأصل أن الربويين إذا اختلفا في الجنس واتحدا في العلة أننا نشترط الحلول والتقابض. لكن هنا استثنى المؤلف رحمه الله، قال: إذا كان أحدهما نقدا لذهب أو فضة فإننا لا نشترط شيء. فعندما تبادل ذهب بحديد أو ذهب بنحاس، أرض بنحاس، فضة برصاص، هنا أحدهما نقد والعلة واحدة وهي الذهب وهي الوزن. لا نشترط لا نشترط التساوي لا نشترط التساوي لأن الجنس اختلف. وأيضا لا نشترط الحلول والتقابض خلاف الأصل. لماذا؟ لأن أحدهما نقده. فإذا كان أحدهما نقده لا يشترط. لماذا؟ قالوا أنه إذا كان أحدهما نقده لا بأس أن يتخلف الحلول والقبض. قالوا لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ولو قلنا أنه عند مبادلة الذهب بالحديد لا بد من الحلول والقبض لأدى ذلك إلى إغلاق باب السلم في الموزنات. كيف باب السلم؟ باب السلم تعطيه ذهب، تعطيه ذهب، تقول لي بشرط أن التعطيل 100 كيلو حديد بعد سنة. تقديم السلم تأخير مثمن. هنا الآن العلة واحدة، عندك ذهب وحديد بعد سنة، تخلف القبض ولا ما تخلف القبض؟ تخلف القبض. وعلى هذا قالوا إذا كان أحدهما نقدا فإنه لا بأس أن يتخلف القبض. يعني لو قلنا لا بد من الحلول والقبض لأدى ذلك إلى أن نسكر باب السنة في الموزنات، مع النبي عليه الصلاة والسلام أجاز، قال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. فتعطيه ذهب أو تعطيه فضة بعد سنة أعطيه 100 كيلو حسب ما اتفقنا عليه، 100 كيلو من الحديد أو 100 كيلو من الرصاص أو من النحاس إلى آخره. تقديم الثمن السلم صورته تقديم الثمن وتأخير المثمن. يعني هذا يأتيكم بحثه إن شاء الله، تقديم الثمن وتأخير المثمن. فقالوا في لما كان كذلك لا بأس أن نخالف هذا الأصل، وإلا الأصل أنهما إذا اتحدت العلة أنه يشترط القبض، إلا إذا كان أحدهما فقط، إذا كان أحدهما نقدا فإنه يتخلف القبض كما أنه يتخلف اشتراط التساوي. وقول المؤلف رحمه الله: ليس أحدهما نقدا، لو كان كل منهما نقدا لا يجوز، كما يأتينا في الصرف. مثلا ذهب بفضة هذا يتخلف التساوي لأن جنس الربوي قد اختلف، لكن لا بد أن يكون يدا بيد. فعندما تبادل ذهبا بفضة لا بد أن يكون يدا بيد. كذلك أيضا ذهب بذهب، فضة فضة، لا بد من التساوي ولا بد أيضا أن يكون يدا بيد. واستثناء الحنابلة رحمه الله، هذا الاستثناء هذا مما يضعف القول بأن العلة في الذهب والفضة هي الوزن. ولهذا رد عليهم ابن القيم رحمه الله، ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين رد على الحنابلة بقولهم، وأيضا الحنفية الذين عللوا قالوا أن العلة في الذهب والفضة هي الوزن، قال: هذا مما قولكم أنه يجوز إذا كان أحدهما نقدا وأنكم لم تطردوا العلة، هذا مما يؤدي أو مما يفيد إلى ضعف التعليل في الوزن، وأن الصحيح في علة الذهب والفضة أنهما ثمن للأشياء، أنهما ثمن للأشياء. وعلى هذا إذا قلنا بما ذهب إليه الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وكذلك ابن القيم أن العلة هي الثمنية، ما نحتاج إلى هذا الاستثناء، لأننا أصلا نقول ذهب بحديد، الحديد ليس ربويا لأنه ليس ثمن للأشياء، فيجوز التساوي لأن اختلاف الجنس الربوي. وأيضا يجوز عدم القبض، عدم الحلول والقبض، لأن علة الربا قد انتفت من أحدهما وهو الحديد، فالحديد أصلا نقول ليس ربويا لأنه ليس ثمن للأشياء. فكونك تبادل ذهب بحديد يجوز حالا، ويجوز أيضا مع التأخير، يجوز مع التأخير كما أنه يجوز التفاضل. وقد تقدم لنا في الضوابط أن العلة إذا انتفت من أحد العوضين أو من كل منهما أننا لا نشترط شيئا. قال رحمه الله: كالمتيلين والموزنين وإن تفرقا قبل القبض بطل. يعني إذا تفرق، إذا اتحد في العلة كل منهما مكيل كل منهما موزون وتفرق قبل القبض بطل. بر بشعير يجب الحلول والتقابض، تفرق قبل القبض بطل. ذهب بفضة هذان موزنان إذا تفرق قبل القبض فإنه يبطل. قال:
وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء. ما لا كيل تقدم الكلام عليه. يعني قلنا إذا انتفت العلة من أحد العوضين أو انتفت العلة من كل منهما فإننا لا نشترط شيئا. فمثلا ذهب بثياب، الثياب ليس مكيلة ولا موزونة لا نشترط فيها التساوي لأن الجنس اختلف، والحلو والتقابض لأنهما لم يتفقا في علة لبن فضل. أيضا بالنسبة للحيوانات، الحيوانات هذه ليس مكيلة ولا موزونة، بيع شاة بشاتين ما في بأس، بيع بقرة بقرتين هذا لا بأس، لا بأس به لأن كل منهما ليس مكيلا ولا موزونا. وأيضا عند شيخ الإسلام ليست ثمنا للأشياء وليست مكيلة مطعومة ولا موزونة مطعومة، فبقرة بقرتين أو شاة بشاتين أو دجاجة بدجاجتين أو بيضة ببيضتين هذه كلها من المعدودات التي لا يجري فيها الربا. وإنما الكلام الذي سبق الكلام عليه اللحم بالحيوان، وهذا سبق أن تكلمنا عليه وفصلنا القول في هذه المسألة، لأن اللحم هنا ربوي، اللحم موزون ربوي، أو عند شيخ الإسلام موزون مطعوم فهو ربوي. قال ولا يجوز بيع الدين بالدين. بيع الدين بالدين ذكر العلماء رحمه الله له صورا، نذكر ثلاث صور يكفي، وهذه الصور التي نذكرها بيع الدين على من هو عليه، بيع الدين على غير من هو عليه، بيع الدين بالدين، بيع الدين بالدين. ويعني معرفة هذه الصور مهم جدا، الإنسان يحتاج إليها. نقول الصورة الأولى بيع الدين على من هو عليه، بيع الدين على من هو عليه، يعني لي في ذمتك دين فأبيع هذا الدين عليك. هذا اختلف فيه العلم رحمه الله، هل هو جائز أو ليس جائز؟ والصحيح أنه جائز، صحيح أنه جائز لكن بشروط. مثال ذلك أقرضتك 100 دينار أو 100 دولار، فأنا الآن أريد منك 100 دولار أو 100 دينار كويتي أو جنيه أو ليرة إلى آخره، قلت أعطني الدراهم التي عندك، أنا أريد منك الآن 100 دينار، أعطني هذه 100 دينار، أنا ما عندي 100 دينار لكن أعطيك ريالات سعودية، قلت أعطني بدلا من الدنانير اللي في ذمك لي الريالات السعودية، فاتفقنا على ذلك، اتفقنا على ذلك، الآن أنا بعت الدنانير، هو ذمته لي دنانير، بعت الدنانير عليه بريالات سعودية، ريالات سعودية. مثال آخر أنا أريد منه كتاب، أقرضت كتاب أو أقرضت بر أو أقرضت شعير أو أقرضت سيارة، قلت أعطني القرض، كان كتاب يسرد مني ليس عندي لكن أعطيك بداله دراهم أو أعطيك بداله بر أو أعطيك بداله أقلام إلى آخره، فقبلت ذلك. فهنا الآن بعت الدين، أنا بدلا من أخذ الكتاب بعت هذا الكتاب عليه بهذه الأقلام أو بهذه الثياب ونحو ذلك. فهذا نقول بيع الدين على من هو عليه يصح بشروط، يصح بشروط. الشرط الأول القبض إذا كان العوضان يجري بينهما ربا نسيئة، القبض إذا كان العوضان يجري بينهما ربا نسيئة، هذا الشرط الأول. فمثلا أنا أريد منه دولارات، قلت أعطني الدولارات، كان معي دولارات لكن أعطيك ريالات سعودية، قلت قبض هذا ريالات سعودية. الآن الدولارات وريالات يجري بينهما ربا نسيئة أو لا يجري؟ يجري، لأنك عندما تبادل الدولارات بريالات لا بد أن يكون ذلك يدا بيد، فهو يجري بينهما ربا نسيئة. فأنا أقول قبل أخذ منك بدلا من الدينارات أو الدولارات ريالات السعودية، لكن لا بد أن يكون في مجلس العقد، ما أقول أني غدا أخذهم أو تجيبهم لغدا إلى آخره، إذا اتفقنا ثم تفرقنا بطل العقد، بطل العقد، فلا بد أن يكون يدا بيد. هذا الشرط الأول إذا كان يجري بينهما ربا نسيئة. مثال ذلك أنا أريد منه بر، قلت عطنا بر، قال ما عندي بر لكن أعطيك شعير، قلت عطنا شعير، الآن البر والشعير يجري بينهما ربا نسيئة أو لا يجري بينهما ربا نسيئة؟ يجري بينهما ربا نسيئة، لأنك عندما تبادل بر بشعير لا بد من الحلول والتقابض، لأنهما يتفقان في العلة علة ربا الفضل، فما دام أنهما يتفقان في علة ربا الفضل لا بد من الحلول والتقاضي. فنقول الشرط الأول أن يكون العوضان نعم القبض إذا كان العوضان يجري بينهما ربا النسيئة. وعلى هذا إذا كان العوضان لا يجري بينهما ربا النسيئة، أنا أريد منه 100 ريال جيد في ذمتي 100 ريال، كيف لم يقف حاطر 100 ريال؟ والله ما عندي 100 ريال لكن عندي السيارة هذه بعطيك هي، أبعطيك هذه السيارة، فأنا بعت عليها 100 ألف بالسيارة. تقول ما في بأس، لأنك عندما تبادل سيارة 100 ريال هل يشترط التقابض أو لا يشترط؟ ها؟ تقول لا يشترط، ما دام أن العوضين لا يجري بينهما ربا النسيئة فلا يشترط القبض، لكن نشترط القبض إذا كان العوضان يجري بينهما ربا النسيئة. وهذا كلام السلف، إذا كان لا يجري أنا أريد منه 100 ألف كان أعطيك الثلاجات ولا الغسالات ولا أعطيك السيارات ولا أعطيك الكتب، تقول هذا لا بأس سواء قبضت الآن أو قبضت بعد يوم أو يومين إلى آخره، لأن العوضين لا يجري بينهما ربا النسيئة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون بسعر يومه، ما تربح، لأنك لو ربحت بشيء لم يدخل تحت ضمانك، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ربح ما لم يضمن. فمثلا أنا أريد منه 100 ريال قال ما عندي 100 ريال لكن أعطيك هالسيارة، كم سعر السيارة هذه؟ لا بد، فإذا كان سعر السيارة أكثر من 100 ريال ما يجوز، إذا كان أقل من 100 ريال هذا جائز، ويعطين أيضا سرعة أخرى، يعطين أيضا أخرى سرعة بحيث أن يتم من 100 ريال، لكن إذا كان السعر أكثر نقول هذا لا يجوز. أريد منه 1000 ريال قال أعطيك بدلها الكتب هذه، لا بد أن آخذ من السلع بمقدار 1000 ريال، ولا يجوز لي أن آخذ أزيد من الثمن، لأنني أكون ربحت لشيء لا يدخل تحت ضمان، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ربح ما لم يضمن. أنا أريد منه دولارات قال أعطيك ريالات، قلت قبلت، كم سعر الدولار اليوم من الريالات أو كم سعر الدنانير أو الدراهم من الريالات؟ قالوا سعره كذا وكذا صرف اليوم، فإذا كانت الدنانير كم تساوي؟ قالوا تساوي 1000 ريال أخذ منه 1000 ريال، هذه الدنانير تساوي 1000 ريال أخذ منه ويدا بيد، لأنه كما سلف الثمن هذه الأوراق إذا اختلف جنسها لا بد أن تكون يدا بيد. فبيع الدين على من هو عليه هذا نشترط فيه، نشترط فيه هذان الشرطان. الشرط الأول القبض إذا كان عوضان يجري بينهما ربا النسيئة، أما إذا كان لا يجري بينهما ربا النسيئة فلا يشترط ذلك. الثاني أن يكون ذلك بسعر يومه، وقد ورد يعني في حديث ابن عمر ما يدل لذلك، وإن كان حديث ابن عمر فيه ضعف. نعم الصورة الثانية بيع الدين على غير من هو عليه، بيع الدين على غير من هو عليه. صورة المسألة هذه أنا أريد من زيد 100 ألف ريال، جاء عمر قال أنت تريد من زيد 100 ألف ريال؟ قلت نعم. قال بيع عليه 100 ألف، أو تريد من زيد ذهب أو فضة، أو تريد من زيد بر أو شعير أو أقلام أو غسلات إلى خلف، ألهم أني أريد منه إما أثمانا أو مثمنات أو عروض تجارة إلى خيره، جاء قال بيع عليه اللي عندي، أنت تريد منه مثلا 100 ريال بيع عليه 100 ريال، تريد منه كتب بيع عليه هذه الكتب، تريد منه شعير بيع عليه هذا الشعير، أنا قرضته مثلا 100 شعير أو 100 كيس من الرز ونحو ذلك، قال بيع عليه. الآن هذا بيع الدين على غير من هو عليه، أنا ما بعت الدين على نفس المدين لكن بعته على زيد من الناس، المدين عمر وأنا بعته على زيد، فهذا أيضا موضع خلاف. الصحيح أنه جائز، أنه جائز لكن بشروط. الشرط الأول أن لا يكون العوضان مما يجري بينهما ربا النسيئة، انتبه للشرط، الشرط هنا يختلف عن الشرط اللي في الصورة الأولى، الصورة الأولى القبض إذا كان عوضان يجري بينهما ربا النسيئة، لا هنا ألا يكون العوضان مما يجري بينهما ربا النسيئة، يعني إذا كان العوضان يجري بينهما ربا النسيئة ما تصح المعاملة أصلا، وجد قبض ولم يوجد، لأن القبض هنا متعدد، يعني نشترط ألا يكون العوضان يجري بينهما ربا النسيئة، فإذا كان العوضان يجري بينهما ربا النسيئة ما يصح. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون بسعر يومه، الشرط الثاني أن يكون بسعر يومه. الشرط الثالث أن يكون قادرا على تحصيله، يعني المشتري يكون قائد تحصيله من المدينة. فعندنا هذه الشروط. الشرط الأول أن ألا يكون العوضان مما يجري بينهما ربا النسيئة. الشرط الثاني، يعني الشرط الثاني ماذا؟ أن يكون بسعر يومه. أن يكون الشرط الثالث وهذا معلوم، أن يكون قادرا، أن يكون المشتري قادرا على تحصيله. مثال ذلك، أنا أريد من زيد 100 ريال، سألني عمر قال بع علي 100 هذه بدولارات، أبعطيك دولارات بدلا منها أو أبعطيك 100 ريال. الآن أنا أريد منهم 100، قال بشتري منك 100 ريال أو قال بشتري 60 ألف إلى آخره. هذا يقول أصلا ما يجوز، أصلا ما يجوز. لماذا؟ لأن القبض هنا متعدد. إذا كان يجري بينهما ربا النسيئة لا بد من القبض، والقبض هنا متعدد ما يمكن. يعني بأخذ منهم 100 ريال بروح الزيد يأخذ منها 100 ريال، القبض هنا متعدد. أو أنا بأخذ منها الدولارات، قلت له بعت عليك 100 ريال دولارات، الدولارات عطنا الدولارات أو عطنا الدينارات ولو كان بسعر يومه، لكن هو يروح يأخذها. هنا الآن القبض هنا متعدد فلا يصح. فإذا كان مما يجري بينهما ربا النسيئة نقول لا. مثال آخر، أنا أريد منه بر، أنا أريد منه برا، قال أبشتري منك البر الشعير، يصح هذا أو لا يصح؟ نقول لا يصح. لماذا؟ لأن العوضين يجري بينهما ربا النسيئة، فالبر والشعير كل منهما عند المبادلة لا بد أن يكون يدا بيد، فلا يصح في هذه المعامله. لكن انا اريد من زيد 100 ريال، كان عمر انا بعطيك غسالات، خذ غسالات، هل غسالات عندي وانا اذهب وطالب واخذ له 100 ريال، يصح ذلك ولا يصح؟ ها نقول يصح. لماذا؟ لان العوضين لا يجري بينهما ربا النسيئه. العوضين هنا لا يجري بينهما ربا النسيئه. وهذه مثلا يسال عنها كثير من الناس، كثير من الناس تبني حقوق عند شخص من الناس أو عند الدولة أو غير ذلك، يذهب يبيع الحق على الدراهم، يذهب يبيع على زيد من الناس دراهم يقول أنا طالبه، أو يذهب مثلا للبنك مثلا يريد من الدولة حقوق ثم يذهب يبيع السندات على البنك، والبنك يعطيه دراهم ويطالب ياخذ السندات هذه ويطالب المدينة الآخر أو يطالب الدولة إلى آخره. نقول هذا لا يجوز ما دام أن العوضين يجري بينهما ربا النسيئة، أقول هذا غير جائز. لكن إذا كان لا يجري بينهما ربا النسيئة، تريد من زيد 100 ريال، يا عمر قال بعطيك غسالات أو بعطيك ثلاجات أو بعطيك سيارات وأنا أذهب أطالبه، يعني مطالب المدين، أقول هذا لا بأس به لأن العوضين لا يجري بينهما ربا النسيئة. الشرط الثاني أن يكون بسعر يومك لئلا يربح فيما لا يدخل تحت ضمانه. فمثلا أنا بعت عليها 100 ريال غسلات، لابد أن تكون الغسلات هذه ب100 ريال، ما تكون أجر 100 ريال، تكون 100 ريال، لو كانت بأنقص ما في بأس، لكن تكون أزيد. هذا نقول بأنه لا يجوز، لأن الإنسان إذا أخذ أزيد، يعني باع الدين بأزيد من ثمنه، يكون ربح في شيء لم يدخل تحت ضمانه. والشرط الثالث، الشرط الثالث أن يكون قادرا على تحصيله، أن يكون قادرا على تحصيله. الصورة الثالثة عن بيع الدين بالدين، الصورة الثالثة بيع الدين بالدين، وهذا بينه الشارح، شارح الروض، قال بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه، وكذا بحال لم يقبض قبل التفرق وجعله راس مال سند. هذا الصورة بيع الدين بالدين، عرفه الشارح، يعني شارح الروض، قال بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه، وكذا بحال لم يقبض قبل التفرق وجعله راس مال سند. لكن هو الآن ذكر مؤلف رحمه الله ثلاث صور، يعني ثلاث أنواع لبيع الدين بالدين، ثلاثة أنواع بيع الدين بالدين. النوع الأول بيع ما في الذمة بثمن مؤجل. النوع الثاني بيع ما في الذمة بحال لم يقبض. النوع الثالث جعل رأس مال سلف. في النوعين الأوليين نشترط على الصحيح، ليس على إطلاقه،
لكن نشترط على الصحيح في ذلك إذا كان الحوضان يجري بينهما ربا النسيئة. فعندنا انتبه لبيع الدين للدين أنواعه. النوع الأول بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه. بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه. ما في الذمة كما تقدم لنا بيع الدين على من هو عليه. بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه. أنا أريد منك بر، أنا أريد منك بر، فاشتريت منك البر هذا، أريد منك بر، نعم، فأتيت إليك وتعطيني البر، قلت ما عندي بر، يعني ما عندي بر، قلت خلاص أبيع عليك البر هذا، أبيعه عليك بثمن مؤجل، أنا أريد منك البر، واضح؟ قلت هذا البر، قلت ما عندي بر، لكن عندي شهير، قلت أبيع عليك البر هذا بشهير بعد شهر، شهير بعد شهر، هذا يجوز أو لا يجوز؟ نقول هذا لا يجوز. نقول هذا لا يجوز. أو أبيع عليك البر هذا لذمك بكتب بعد شهر ما دام أنه بثمن مؤجل، أنا بأخذ زيادة وقد التأجيل، هذا سأخذ زيادة مقابل التأجيل. فإذا أخذت زيادة مقابل التأجيل وقعت في ربا النسيئة الذي كان يتعامل فيه الجاهلية. فبيع الدين بالدين ذكر مؤلف ثلاثة أنواع. النوع الأول بيع الدين بثمن مؤجل لمن هو عليه. أنا أريد منك الدين هذه، أريد منك هذا الكتب، قلت أعطني الكتب، قلت ما عندي الكتب، قلت خلاص أبيع عليك، أبيع عليك هذه الكتب، أنا أريد منك خمسة كتب، أبيع عليك بمئة ريال بعد شهر، أبيع عليك بمئة ريال بعد شهر، وش حكم هذا؟ ها؟ نقول هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا هو قلب الدين الذي كان يتعامل به الجاهلية. فيقول سدد ولا تأخر، سدد ولا تأخر مع الزيادة. والصحيح أن هذه الصورة إذا بعت عليه ثمن مؤجل بعد شهر، هذه الصورة كما ذكرت نشترط، نقول هذه صحيح، لكن بشرط ألا يكون العوضان يجري بينهما ربا النسيئة. يعني ما يكون بر أقول أبيعه عليك بعد شهر، يعني كما تقدم أنه لا بد من التقابض لكي يجري بينهما ربا النسيئة. نقول نشترط ألا يكون العوضان يجري بينهما ربا النسيئة، وأن يكون بفعل مثله أو بفعل يومه. فإذا توفر الشرطان السابقان نقول هذه صحيحة. نقول الصحيح أنه إذا توفر الشرطان السابقان هذه صحيحة. فنقول الشرط إذا باع الدين الذي عليه بثمن مؤجل ولم يكن العوضان يجري بينهما ربا النسيئة، لأنه إذا كان يجري بينهما ربا النسيئة تأخر القبض، وإذا كان بفعل يومه ما في محذور شرط. فهذا لنا، هذا النوع الأول. النوع الثاني بحال لم يقبض، يعني قلت له أعطني الكتب أو الدراهم اللي بذمك، أنا أعطيك هذه، أعطيك بدل الكتب أعطيك دفاتر، أو أعطيك أقلام، أو أعطيك بدل ريالات ثياب. ثم بعد ذلك تفرقنا. يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا لا يجوز، حال لم يقبض، ليس مؤجلا، الثمن ليس مؤجلا لكنه حال، لكن لم نقبض. والصحيح أن هذا جائز إلا إذا كان عوضان يجري بينهما ربا النسيئة، فنقول لا بد من القبض. أما إذا كان عوضان لم يجري بينهما ربا النسيئة، فنقول بأن هذا، نقول بأن هذا جائز. فمثلا لو قلت أعطني الكتب، كان بعضك بدلها ثياب، هذا لا بأس، ما يشترط القبض هنا. الكتب والثياب هذه ليست ربوية ولا يشترط بينهما القبض، لم يتحدى بعيد ربا الفضل. وأيضا نشترط فقط أن يكون بسعر يومي كما سبق. الصورة والنوع الثالث قال جعلوا رأس مال سلب. هذا الصورة الأولى وقريب من الصورة الأولى، يعني قلب الدين. أنا أريد منه 100,000 ريال، كان ما عندي 1,000 ريال، قلت خلاص نخليها سلم، أطالبك بعد سنة بمئة صاع من البر. هذا هو قلب الدين، يعني أما يسدد أو أنه يؤخر مع الزيادة. السلم هو تقديم الثمن وتأخير المثمن. السلام والتقديم والسلام والتقديم. قلت بدلا من هالكتب دي نجعلها رأس مال سلم، نجعل الكتب هذه رأس مال سلم وتقديم بدلها بر، وبسبب التأخير هذا أبزيد عليه. لأن السلم مش فايدته، السلم تقديم الثمن وتأخير المثمن. المسلم يستفيد زيادة السلع، والمسلم إليه يستفيد من الثمن، لأن السلم هذا شرع لقضاء حادث المحاوي. مثلا الفلاح ما يكون عنده دراهم لكي يشغل بلا حدا، فيأتي للتاجر ويبيع عليه من التمر، يقول إذا أنا بعت عليك 100 صاع من التمر بمثلا 100 ريال أو 1000 ريال، فهو يأخذ الألف ويتوسع بها. التاجر هذا يستفيد من زيادة الثمن، زيادة المثمن، فالمسلم يستفيد زيادة الثمن، زيادة السلع، لأن التمر اللي اشتراه الآن بثمن حال يكون أقل، إذا اشتراه بثمن مؤجل يكون أكثر، فالمسلم يستفيد زيادة السلع. وأما المسلم إليه هو يأخذ الثمن ويتوسع به. كذلك أيضا هنا إذا قلنا هذا الدين اللي بنجعله رأس مال سلم، سأستفيد أنا زيادة السلع، سأستفيد أنا زيادة هذا السلع التي سأخذها منه. فقلت له هذه الكتب اللي أريدها منك نجعلها بر بعد سنة، هذه الكتب قد تساوي حالة 100 صاع من البر، إذا جعلناه سلم سأخذنا 150، فنكون وقعنا في ربا النسيئة. فأصبح بيع الدين بالدين نعم له أنواع ثلاثة: بيع الدين بثمن، بيع الدين لمن هو عليه بثمن مؤجل، بيع الدين بحال لم يقبض جعله رأس مال سلم. وهذه تقدم عن الكلام عليها. قال رحمه الله: والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل. الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين، دراهم من الفضة والدنانير من الذهب. يقول المؤلف رحمه الله بأنها تتعين بالتعيين في العقد، فإذا عيناها قلت بعتك هذه الدراهم بهذه الدنانير عيناها، تتعين بالتعيين. وهذه يعني قول هل الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين أو لا تتعين بالتعيين، هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد المسائل، يعني مسائل كثيرة ترتب على هذه المسألة. يعني إذا قلنا الدراهم هل تتعين بالتعيين والدنانير هل تتعين بالتعيين في العقد أو لا تتعين، هذا ذكر ابن رجب رحمه الله له فوائد كثيرة. يعني من هذه الفوائد ما أشار إلى المؤلف رحمه الله، قال فلا تبدل. إذا قلت بعتك هذا الدرهم لهذا الدينار خلاص وقع العقد على عين هذه الدراهم وعلى عين هذه الدنانير، فلا تبدل، لا تبدل. يعني أنا ملكته لما قلت بعتك هذا الدرهم بهذا الدينار، ملكت هذا الدينار وأنت ملكت هذا الدرهم، فلا يجوز أن تبدل. قال فلا تبدل إيه؟ عادينا شيء؟ نعم طيب طيب زين فصل. ومتى استرق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض. نعم الصرف هو بيع نقد بنقد، وبيع النقد بالنقد هذا له حالتان: الحالة الأولى مع اتحاد الجنس، والحالة الثانية مع اختلاف الجنس. فإن اتحد الجنس كذهب بذهب أو فضة بفضة، أو مثلا الآن الأوراق النقدية ريالات بريالات ودنانير بدنانير وليرات بليرات وجنيهات بجنيهات، اتحد الجنس نشترط شرطين: الشرط الأول التساوي، والشرط الثاني الحلول والتقابض. وإن اختلف الجنس نشترط شرطا واحدا فقط وهو الحلول والتقابض، لأن هذه كلها ربوية وكلها تتحد في علة ربا الخبر. فعندما تبادل ريالات بدينارات أو ريالات بدراهم أو ليرات أو جنيهات نشترط شرطا واحدا فقط وهو الحلول والتقابض، وأما التفاضل فلا بأس. أما التفاضل فلا بأس. مثل أيضا الذهب والفضة، قال المؤلف رحمه الله الدراهم التي تتعين بالتعيين في العقد كلا مال، قال فلا تبدل. هذه أيضا من المسائل المتفرعة على هذه المسألة. قال وإن وجدها ومعيبة من جنسها أمسك أو رد، هذه أيضا إن وجدها مغصوبة، وإن وجدها مغصوبة بطل العقد. يعني إذا قال بعتك هذا الدرهم لهذا الدينار، ثم بعد أن تبين أن هذا الدينار مغصوب أو مسروق أو منتهك أو غير ذلك، فقل يبقى العقد، لأن العقد هذا وقع على ملك الغير. وتقدم لنا في شروط المعاملات أن يكون العقد من مالك أو من يقوم مقامه، وأن عند الحنابلة رحمه الله لا يجري التصرف الفضولي، يعني لا يصح التصرف الفضولي حتى ولو أجازه، فإذا وجدها مغصوبة فإن العقد يبطل. قال: ومعيبة من جنسها أمسك أو رد. هذه المسألة الثالثة أيضا متفرعة، إذا وجد هذه الدراهم أو الدنانير التي تعينت في العقد بالتعيين في العقد، إذا وجدها معيبة، إذا وجدها معيبة فيقول إذا وجدها معيبة فلا يخلو ذلك من أمرين: الأمر الأول أن يكون العيب من غير الجنس، أن يكون العيب من غير الجنس، فإذا كان العيب من غير الجنس فنقول بأنها باطلة، لأن العقد، لأنه إذا كانت معيبة من غير جنسها يكون باعه غير ما ثمنه، يكون باعه غير ما ثمنه. فمثلا لو باعه هذه الدنانير لهذه الدراهم ثم تبين هذه الدراهم نحاس وليست فضة، فهو الآن باعه غير ما ثم، باعه غير ما ثم، فنقول بأنه يبطل العقد، نقول بأن العقد باطل ولا يصح. هذا إذا كانت معيبة أو إذا وجدها معيبة من غير جنسها. الحالة الثانية أن يجدها معيبة من جنسها، أن يجدها معيبة من جنسها، مثل البياض في الذهب، البياض في الذهب هذا عيب، ومثل السواد في الفضة، السواد في الفضة هذا عيب. فنقول إذا وجدها معيبة من جنسها، كما لو وجد في الفضة سوادا أو وجد في الذهب بياضا، نقول هذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون العقد على مثلين، الأمر الأول أن يكون العقد على مثلين، يعني ذهب بذهب، فضة بفضة، أحدهما وجد أن في الذهب بياضا، فنقول أنت مخير، إما أنك تفسخ العقد وتأخذ دراهم، وإما أنك تمسك بلا أرش، مالك أرش. لماذا؟ لأن لو كنا دين له الأرش يكون في زيادة، ولا يكون في زيادة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء. مثلا الآن باعه 20 غرام ذهب بعشر غرامات فضة، بعشرين غرام ذهب، لأن يعني المبادلة الآن وقعت بين مثلين، 20 غرام ذهب، أحدهما وجد أن في الذهب التي اشتراه وجد فيها بياضا، فقلنا يعطيك غرام واحد، مش الحكم ربا أو ليس ربا؟ ربا، لأنه أصبح الآن 21 ب21، هذا لا يجوز. وتقدم لنا أنه إذا اتحد الجنس الربوي واشترى، إذا اشترطنا التساوي عند اتحاد الجنس الربوي، أنه لا عبرة بالجودة والرجاء واختلاف النوع وإلى آخره، لا بد أن يكون مثلا بمثل، حتى لو كان أحدهما فيه عيب، حتى لو كان أحدهما فيه عيب. يعني لو قلنا بأنك تأخذ أرش أدى ذلك إلى الزيادة، أو قلنا أنك تأخذ مقابل الجودة والرجاء واختلاف النوع أدى ذلك إلى الزيادة. فإذا كان العقد وقع على مثلين، يعني مبادلة أحدهما بالآخر مثلا واتحد الجنس الربوي، نقول أنت مخير بين أمرين فقط، مالك أرش كما تقدم في خيار العيب، إما أن تمسك بلا أرش وليس لك أرش، وإما أن تفسخ، نعم وإما أن تفسخ. الحالة الثانية أن يقع العقد على غير مثلين، يعني مثال ذلك ذهب بفضة، ذهب بفضة، فنقول إن أخذ من الجنس فلا بد أن يأخذ في مجلس العقد، ومن غير الجنس له أن يأخذ في مجلس العقد في غيره. مثلا ذهب بفضة، الاشترى الذهب 10 غرامات ذهب 5 غرامات فضة، صاحب الذهب هذا وجد في ذهبه بياضا، بياضا، تقول إن أردت أنك تأخذ من الجنس، يعني من جنس الذهب، لا بد أنك تأخذ من هذا في المجلس قبل التفرق، لأن الذهب بالفضة لا بد أن يكون يدا بيد قبل التفرق، فإذا أردت أن تأخذ من الذهب لا بد أن يكون يدا قبل التفرق. قال: لا، أنا أريد شعير، يعطي شعير بلا العيب هذا، أو يعطي ريالات بلا العيب، هذا ما في بس، تأخذ في المجلس أو في غير المجلس. من غير الجنس هذا أنت بالخيار، لأنه ما يشترط تقابض بين الشعير والفضة، ما يشترط تقابض، لكن بين الذهب والفضة يشترط ماذا؟ يشترط التقابض. لا بأس تأخذ أرش لأنه لا يشترط تفاضل، لكن هذا الأرش الذي تريد أن تأخذه إن كان من الجنس لابد أن يكون في المجلس، وإن كان من غير الجنس فهذا يصح في المجلس من غير المجلس. قال ويحرم الربا بين المسلم والحرب وبين المسلمين مطلقا بدار إسلام الحرب. هذه المسائل أشار إليها المؤلف رحمه الله لوجود الخلاف من أبي حنيفة رحمه الله، فإن أبا حنيفة رحمه الله جاز الربا في دار الحرب أو بين المسلم الحرب، هذا جاز أبو حنيفة رحمه الله. فالصحيح أن هذا محرم ولا يجوز، يعني الصحيح أنه محرم ولا يجوز بعموم أدلة تحريم الربا. قال رحمه الله باب بيع الأصول والثمار. الأصول جمع أصل، الأصول جمع أصل، وهو ما يتفرع عليه غيره، ما يتفرع عليه غيره. والمراد بالأصول هنا بيع الأراضي والبيوت والمزارع والأشجار كالنخيل وغيرها، هذه تسمى أصولا، تسمى أصولا. المراد بقوله الأصول هنا المراد به بيع العقارات من الأراضي والبيوت والأشجار ونحوها. والثمار جمع ثمرة، وهو ما يجنى من الأشجار، ثمر النخل وثمر البرتقال وثمر التفاح إلى آخره. والعلماء رحمه الله ضوّبوا بهذا الباب، باب بيع الأصول والثمار، لأن هذه الأصول لها أحكام تخصها، لها أحكام تخصها، فأفردوها بباب مستقل. وإلا فإن بيع الأرض وبيع الأشجار وبيع الثمار وغير ذلك هذه داخلة فيما تقدم من أحكام البيوع السابقة، لكن لما كان لها أو لما انفردت ببعض الأحكام الخاصة بها أفردها العلماء رحمهم الله في باب مستقل، فقالوا باب بيع الأصول والثمار. والمؤلف رحمه الله سيتكلم أولا عن بيع البيوت، ثم بعد ذلك يتكلم عن بيع الأراضي، يعني من فردت فيه هذه الأشياء من أحكام البيوت، ثم الأراضي، ثم بعد ذلك يتدرج فيتكلم عن بيع الأشجار كالنخيل وغيرها، ثم بعد ذلك يتكلم عن بيع الثمار، ثم بعد ذلك يتكلم عن بيع الزروع. وهذه سيأتي إن شاء الله بيانها بإذن الله. قال إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها وسقفها. إذا باع دارا، دارا من الدور ماذا يشمل؟ نقول يشمل الأرض إلى الأرض السابعة، ويشمل الهواء إلى السماء، وليشمل الأرض إلى الأرض السابعة، ويشمل الهواء أي القرار، والهواء هذا يشمله إلى السماء. وعلى هذا يعني هذا يترتب عليه كلام العلماء رحمه الله، لو أن أحدا أراد أن يجري نفقا تحت بيت أو مواسير مياه أو مواسير كهرباء وغير ذلك، فهذا لا بد أن يستأذنه. أو بالنسبة للهواء يشمله إلى السماء، لو أراد أن يجري فوق هوائك شيئا من مواسير أو آلات أو حتى أشجار، أبصار الأشجار تدلت على هوائك، فهذا لا بد أن تصالحه على ثمر، أو لا بد أن نزيلها أو تقطعها أو تصالحه على ثمر. المهم أنه إذا باع دارا، يقول مالك رحمه الله يشمل الأرض إلى ما أسفل، ويشمل السماء إلى أو الهواء إلى ما فوق، هذا الأمر الأول. الثاني يشمل البناء، يعني أقول يشمل بناء هذه الأرض وكل ما تتكون بناء هذا البيت، وكل ويشمل أيضا كل ما تتكون منه هذه البيت. ولهذا قال وسقفها والباب المنصوب والسلم والرص المسمرين والخابية المدفونة إلى آخره. فنقول يشمل الأرض، يشمل الهواء، يشمل أجزاءها، يشمل يعني يشمل أجزاء يعني مادة البناء، مادة البناء. الأمر الرابع يشمل كل ما كان متصلا بها، كل ما كان متصلا بها فإنه يشملها،
كل شيء متصل فإنه يشملها يشمله البيع. مثلا إذا باع البيت والبيت فيه مكيفات فأراد البائع أنه يأخذ المكيفات واختلف فقال المشتري لي المكيفات، قال البائع بل المكيفات لي. فماذا نقول؟ المكيف تكون لمن؟ تكون للمشتري لأنها متصلة. لهذا قال المؤلف رحمه الله: الباب المنصوب والسلم والرف، الرف المسمر المطلوب للجدار هذا يشمل، نقيس على ذلك المكيفات والمراوح والأنوار وإلى آخره، فالأشياء المسمرة أو المثبتة هذه كلها نقول كاملة فيها البيع. مثل الآن فرشة، فرشة الآن مسمرة أو ملصقة بالأرض فنقول يشملها البيع. ولهذا قال: والرف السلم والرف المسمرين، المسمر سلم المسمر في الجدار أو الرف المسمر في الجدار، والخابية المدفونة. خابية مدفونة، الخوابي عبارة عن أشياء تتخذ من الآجر، من الآجر وتدفن في الأرض، تجعل في الأرض، كانت في الزمن الأول تكون من الآجر وتدفن في الأرض ويحفظ فيها الطعام، يحفظ فيها الطعام، يعني الطعام يبقى فيها مدة لا يقصد مثلا يحفظ فيها التمر غير ذلك. فالخابية المدفونة، الخابية المدفونة يقول المؤلف رحمه الله بأنه يشملها البيت. فلو اختلف لمن تكون الخابية المدفونة، هذه نقول الخابية المدفونة تكون للمشتري. قال: وما هو دون ما هو مودع فيها من كنز إلى آخره. الأمر الرابع قلنا ما كان متصلا بها يشمله البيت. الأمر الخامس المودع، ما كانت مودعا فيها، يعني لو أنه أودع فيها دراهم أو دنانير أو غير ذلك من الأمتعة، حفر لها حفرة ووضعها، يقول هذا لا يشمله البيع، هذا لا يشمله البيع، ما كان مودعا في البيت من دراهم أو دنانير أو غير ذلك هذا لا يشمله. قال: وأيضا وحجر ومنفصل منها، هذا الأمر الثالث، ما كان منفصل منها كحبل ودلو وبقرة وقفل وفرش ومفتاح. هذا الأمر السادس، الأشياء المنفصلة، الأشياء المنفصلة هذه لا يشملها البيع. هذا الأشياء المنفصلة مثل الكتب، مثل الألبسة، مثل الأواني، أواني المطبخ، مثل الأدوات الدراسية إلى آخره، هذه الأشياء المنفصلة يقول المؤلف رحمه الله لا ليست تابعة البيع إلا إذا كان هناك عرف أو شرط. إذا كان هناك عرف يعني أنه إذا اشترى المشتري البيت يشتري كل، يكون له كل شيء فيها، أو كان هناك شرط فالمسلمون على شروطه. لكن إذا لم يكن هناك عرف أو شرط فنرجع إلى كلام العلماء رحمه الله، فنقول المنفصل هذا يكون للبائع. فلو اختلف مثلا في الكراسي في البيت أو اختلف في الأواني أو في الكتب، فقال البائع لي، قال المشتري لي، نقول لمن يكون هذا؟ للبائع، لا نقول للبائع. أما المتصل هذه تكون للمشتري، أما غير المتصل هذه فنقول بأنها البائع. والظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنها تكون، ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن هذه الأشياء تكون للمنفصلة، تكون للبائع حتى ولو كانت تابعة للمتصل. ولهذا قال فالمفتاح، فالمفاتيح لمن تكون؟ على كلام المؤلف للبائع، لا ليس المشتري، على كلام المؤلف للبائع. فمفاتيح البيت، مفاتيح الغرف هذه يأخذها البائع. ولهذا قال لك ومفتاح القفل، إذا كان هناك قفل ينفصل من الباء البيت، كان في الزمن الأول ليس الآن الأقفال متصلة بالأبواب، لكن إذا كان عندنا قفل منفصل يعني يفك ويوضع، هذا يقول لمن؟ للبائع. الرحى اللي يطبخه اللي يطحنه كان في الزمن الأول، رحى تحتاني ورحى فوقاني، الرحى التحتاني لمن يكون؟ للمشتري لأنه متصل يكون مسمى، لكن الرحى الفوقاني هذا يكون للبائع. نعم، مستحيل في ذلك أن المنفصل التابع للمتصل أن يكون للمشتري، يعني ليس من المعقول نقول المفاتيح هذه ياخذها البائع، يعني ان هذه منفصله تابعه، والتابع تابع كما يذكر حافظ القواعد الفقهيه، التابع تابع
فنقول الصحيح أن التابع هذا أن المنفصل إذا كان تابعا للمتصل يتبع البيع يقول المجتهد، لكن الأشياء المفصلة التي ليست التابعة مثل كما قلنا الملابس أو الدواليب أو الأواني وغير ذلك، هذه هي تكون للبائع إلا إذا كان هناك شرط أو عرف. الله أعلم.